سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وعدنا بالأمس أن نتحدث الليلة عن حجة الوداع، حجة البلاغ، الحجة الأولى والأخيرة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. إن القلب ليتابع هذه الخطوات الكريمة، التاريخ 25 من ذي القعدة في 10 للهجرة، وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته على ناقته القصواء بعد أن اغتسل وبعد أن تضمخ بالطيب ولبد شعره. ركب النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم ناقته ومضى بين أصحابه، كانوا 114,000 من الرجال الأبطال، لم تر الدنيا بعدهم رجلا يماثل واحدا منهم. خرجوا يحفون به صلى الله عليه وسلم، كان دائما يركب ناقته وكانوا يتابعونه بنظراتهم يريدون أن ينقلوا عنه كل شيء وأن يحفظوا كل كلمة يقولها، كانوا يحصون عليه حركاته وسكناته، كانوا يحصون أقواله وأفعاله، وكان واضحا لهم وضوح الشمس. لم ينزل عن ناقته في الرحلة كلها، حتى حول الكعبة كان يطوف وهو على ناقته القصوى. ليس لعلة به صلى الله عليه وسلم، فلقد كان قوي البنية عظيم الجسم، ولكن ليراه الناس ويأخذوا عنه. لقد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا، خذوا عني، انقلوا عني، هذه أيام أخيرة في حياتي، لم يبق إلا شهور قلائل، شهران على الأكثر، ثم يلحق بالرفيق الأعلى. كانت كل حركة منه حركة وداع، وكانت كل كلمة يقولها كلمة وداع، وكان كل موقف وقفه موقف وداع، وأحسوا جميعا بأن النبي يودعهم. وقالها أبو بكر الصديق حينما سمع خطبته عشية عرفة، كان يخطب بأسلوب جديد لم يعهدوه من قبل، ما كان يرفع صوته كثيرا، وإنما كان صوته خفيضا هادئا وادعا، وكان يردد عبارات لم تؤثر عنه من قبل، كان يكرر المعنى عدة مرات، وكان يوجه للناس أسئلة ويتلقى الإجابات ليبني عليها حكما. كان يقول لهم: أي شهر هذا؟ أي يوم هذا؟ أي بلد هذه؟ ثم يقول لهم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. وكان يرفع إصبعه صلى الله عليه وسلم ويصوبها إلى الجماهير التي تستمع إليه ويقول ولأول مرة كذلك: ألا هل بلغت؟ فكانوا يردون على قلب رجل واحد ويقولون له نعم، فيرفع إصبعه إلى السماء ويقول: اللهم فاشهد، ثم يقول: فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. ويقول له أبو بكر الصديق: كأنها خطبة مودع يا رسول الله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، يعني في اليوم 25 من ذي القعدة، حتى إذا كان بذي الحليفة أحرم صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركب رحلا رديئا، وكان فرشه رديئا، فكان يقول في دعائه: اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. لم يكن له موكب، ولم تكن ناقته مطهمة، ولم يكن إكافه أو وكافه أكثر من شيء قليل من الليف كان يحشوه تحته، وكان كل هذا قديم بالي. فكان يقول لربه: اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وكان كلما علا شرفا أو هبط واديا كان يردد التلبية بصوت مرتفع، فكان يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان بعض أصحابه يلبي بتلبيته صلى الله عليه وسلم، وكان بعضهم يقول: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وكان بعضهم يقول: لبيك إله الحق، وكان يقر كل واحد منهم على ما يقول. كان منهجه في هذه الرحلة منهج التيسير، ما سئل عن مسألة إلا وقال: لا حرج لا حرج لا حرج. يسألونه عن ترتيب الأعمال في يوم النحر: بأيهما نبدأ يا رسول الله، برمي الجمرة أم بالحلق والتقصير أم بطواف الإفاضة أم بالذبح أو النحر؟ فكان يقول: لا حرج لا حرج، ابدأ بما تشاء لا حرج. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه، ووصل مكة في الخامس من ذي الحجة، قضى 10 أيام في الطريق من المدينة إلى مكة. ولما دخل البيت، بيت إبراهيم، بيت إسماعيل، قبلة المسلمين، مطاف المسلمين، مهوى الأفئدة، دخل إلى البيت مشتاقا محبا معظما لهذا البيت، معظما لهذا البيت. يقول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. بدأ بالحجر الأسود، فمد إليه محجنه، يعني عصا قصيرة، فاستلمه وقبلها. الاستلام، إذا قيل استلم النبي الحجر، استلم استلم في اللغة العربية يعني التقبيل، وده من الخطأ الشائع. يجي الواحد يكتب رسالة يقول استلمت كذا، استلمت، ده غلط. استلمت يعني قبلت، فالاستلام يعني التقبيل. فلا تكتب في رسائلك ولا تكتب في الأوراق الرسمية استلمت كذا، تسلمت. إنما استلمت يعني قبلت، إنما تسلمت يعني أخذت. فإذا قيل استلم الحجر يعني قبله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وصل إلى الحجر قال له: يا حجر، والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. هذا نص حديث البخاري. ولكن أضاف له هواة الوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليا قال له: بل إنه ينفع ويضر، ولو رأيت ذلك في كتاب الله، إن الله لما أخذ من ذرية آدم كما قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا: بلى شهدنا. لما أخذ هذه الشهادة كتبها في كتاب فألقمها ذلك الحجر، فهو يأتي يوم القيامة وله عينان ولسان وأذنان، فيشهد على من وفى بالوفاء وعلى من قصر بالتقصير. هذا كلام باطل لا أصل له. إنما الثابت الذي رواه البخاري وغيره من رواة السنة أن عمر قال: يا حجر، والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. وإذا كان هناك حجر يكرم كالحجر الأسود، هناك حجر آخر يرجم كالجمرة الكبرى والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى، هذه ترجم. حجر يكرم وحجر يرجم، ما هذا؟ إن الذي يملك حق التحديد، تحديد ما يرجم وتحديد ما يكرم، هو الله سبحانه وتعالى. وهنا سؤال: هل هذه وثنية أو بقايا وثنية؟ نقول إنه لا شيء من هذا أبدا فيه وثنية، بل هو قمة التوحيد. لماذا؟ لأن الشيء يصبح وثنيا إذا لم يكن معه أمر الله، فإذا كان هناك أمر الله فهو التوحيد بعينه. فإذا قال الله لك: ارجم هذا وكرم هذا وفعلت، فإنك إنما تنفذ قول الله. سؤال آخر: ما معنى الأفعال التعبدية أو المناسك أو الشعائر؟ نلاحظ أن عندنا تعبيرات: تعبير شريعة وتعبير تعبير شعيرة، شعيرة وشريعة. ما هي الشريعة وما هي الشعيرة؟ الشريعة مثلا الصلاة، معناها مفهوم. شريعة الحج مفهوم، نقدر نفهم الحج ليه ولماذا شرعه الله. نفهم الصلاة ولماذا شرعها الله. نفهم الصيام ولماذا شرعه الله. لكن الشعيرة شكل العبادة. ليه الصلاة خمسة ما كانوش ستة أو أربعة؟ لماذا كان الفجر ركعتين وكان المغرب ثلاثا والظهر والعصر والعشاء أربعا؟ لماذا؟ لا ندري. لماذا كانت الركعة هكذا ركوع وسجودين ولم تكن ركوعين وسجودا؟ لا ندري. لماذا كان الصيام في رمضان ولم يكن في ذي الحجة مثلا؟ لماذا كان بالشهور القمرية ولم يكن بالشهور الشمسية؟ أمور تعبدية. لماذا نقف في عرفات؟ لماذا نبيت في المزدلفة ولا نخرج منها حتى تسفر الدنيا جدا فنخرج من مزدلفة إلى منى؟ لماذا؟ لماذا نجمع حصيات؟ والغريبة جمع الحصيات تحدث فيها أمور عجيبة، الحصى مليء في الأرض، لكن في وقتها تجد الحصى أحيانا لا تجد حصى فتستعير فلا تعار، تقول له اديني شويه حصى يقول لك ما معيش، وتصبح الحصى كانها جوهره فتستعير من هذا او من هذا، وتنقب وتبحث عن الحصى بالليل. لو رايت ابنك الان، لو عدت الى منزلك فرايت ابنك معه عصا يحفر بها في الارض ويخرج حصيات اكبر من الحمصه واقل من الترمسه، انا واثق انك ستوجعه ضربا. ما هذا؟ عصرت ثيابك وتعمل اعمال اطفال فارغه؟ ما هذا؟ لكن انت وانت الرجل الكبير العاقل، وقد تكون وزيرا وقد تكون اميرا وقد تكون كبيرا وقد تكون عالما وقد تكون من تكون، ومع ذلك تجلس في المساء وأنت حريص على جمع هذه الحصيات لترجم بها جمرات، وأنت في زحام هائل وتذهب ثم تضع حصة التفاف من أين تأتي الجمرة، تلف هكذا مع الجماهير، البعض يرشدك ويقول تعال من الشمال لأن الجو يكون قد فرغ، والبعض يقول لك انتظر دقيقة واحدة لأن الناس يمضون، يرمي الأحجار السبعة ويمضي، فأنت تجد الجو خطة عجيبة والناس يضعون لهم تخطيطات، والآخر يوكل ويقول أنا عاجز، وامرأة توكل وتقول أنا عاجزة، وزحام هائل، وناس يسقطون موتى، وناس يسقطون إعياء، وناس يفقدون أشياءهم، كل هذا يحدث. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشعيرة الله التي تعظم سواء أكانت الكعبة أم الحجر الحصى التي ترجم بها أم الحجر الأسود، كل هذا يعظم، أو الشاه أو الخروف الذي تهديه للحرم لا بد أن تختاره وتحسن اختياره، مع أن شراء شاه أو بدنة أو بقرة في هذا الزحام أمثله لك كأنك تركب أتوبيس مزدحم، ومطلوب منك في الأتوبيس المزدحم أن تشتري شاه وأن تذبحها وأن تسلخها وأن تحملها، كل هذا تفعله وأنت سعيد، وتحمل كل هذا على سعيد واحد ثاني، وتحمل هذا كله على ظهرك، ثم تخرج كأنك خرجت بربح عظيم حينما تصل إلى هذا الحد. ده نعمة من نعم الله سبحانه، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأعظم الحج الثج والعج، الثج يعني الدماء، إراقة الدماء، والعج رفع الصوت بالتلبية. وكلما كانت ملابسك أكثر من الجهد كلما كنت أقرب إلى الله، إنما المرفهين المحتفظين بنظافة ملابسهم بسم الله ما شاء الله، فهؤلاء يعني دايما الملابس نظيفة وفضفاضة. لا معلش خليه وسعى. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى حجته، كان مشوقا وكان أصحابه معه في شوق عظيم، طاف بالبيت طواف القدوم، ثم وقف على الصفا واستقبل البيت وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وأراد أن يعلنها النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وأن يعلنها على المروة في الأشواط كلها، حتى إذا وصل المروة في الشوط الأخير قالها إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليهما، ثم قال لهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، قالوا لعامنا هذا يا رسول الله أم إلى الأبد؟ قال بل إلى الأبد وأبد الأبد. دخلت العمرة في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ساق معه الهدي وأحرم قارنا، فلما انتهى من المروة أمر أصحابه بالتحلل وأن يعتبروها عمرة، وأن يعتبروها عمرة. فلما جاء علي من اليمن دخل على فاطمة فوجدها مكتحلة، ووجد آثار الإحرام زالت، فقال لها: ما هذا يا بنت رسول الله؟ قالت له: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نحل. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على إحرامه فأمره بأن يحل، فقال له: يا رسول الله، أنا قلت في إهلالي أهل على ما أهل به عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فالرسول قال له: تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. فإذا علي رضي الله عنه دخل محرما على ما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعى النبي، إعلان النبي لهذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لأنه كان هناك من المسلمين من يتورع أن يسعى بين الصفا والمروة. ليه؟ لأن الصفا كان عليها صنم اسمه إساف، والمروة كان عليها صنم اسمه نائلة. إساف ونائلة رجل وامرأة، تقول الأسطورة الجاهلية كان رجل وامرأة زنيا في كعف الحرم، فمسخ حجرين فعبدهما الناس، وضعوا واحد على الصفا وواحد على المروة، وهذا كلام فارغ. فإذا أصبحت الصفا كان عليها صنم والمروة كان عليها صنم، فالمسلمون تورعوا من السعي أو من الطواف بين الصفا والمروة. فالله سبحانه وتعالى أنزل قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وشعائر الله لا يغيرها صنم، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شكر عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالصفا ويقول: أبدأ بما بدأ الله به، لأن الله بدأ بالصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم ينزل من فوق الصفا حتى إذا كان ببطن الوادي، بطن الوادي عند النورين الأخضرين، فيه نور أخضر موجود، اثنين نورين أخضرين، كان عبارة النور الأخضر بدءه عبارة عن تقوس الوادي، تقوس الوادي، فبينزل الصبب، وكان النبي يمشي العنق ثم الصبب، يعني يمشي سريعا، لأن الرسول كان إذا مشى كأنه صخرة تنحدر من فوق جبل، ما كانش بيمشي متماوت زي الجنازة، لا، كان دايما يمشي بسرعة، إذا مشى مشى جميعا، ما كانش بقى جزء هنا وجزء هنا وبص برقبته وبص كده، لا، إذا مشى مشى جميعا، وإذا وقف وقف جميعا، وإذا التفت التفت جميعا، ما يلتفتش برقبته كده لورا، لا، يلتفت جسمه كله، بجسمه كله يلتفت. فكان يمشي العنق ثم الصبب، الصبب أسرع من العنق، فكان ينزل من فوق الصفا ثم ينحدر في الوادي، ينحدر، لأن الوادي بيكبر فعلا، لأن الوادي مقوس عند الميلين الأخضرين، فينحرف في الميلين الأخضرين. نسيت أن أنبه إلى نقطة مهمة، بعض الحجاج دايما يحط الرداء فوقه وإيده اليمين دايما طالعة بره، هذا خطأ شائع، هذا اسمه الاطباع، ألف لام ألف ضاد طاء باء ألف عين، الاطباع، هذا الاطباع لا يكون إلا في الأشواط الثلاثة الأولى في الطواف فقط، ثم تدخل يدك ويعود الرداء كما كان. أيوة، لازم إيديك الاثنين يبقوا جوه، إلا في الثلاثة الأشواط الأولى حول الكعبة تبرز ذراعك اليمين فقط، بعد هذا تدخل ذراعك. لكن للأسف كل الحجاج بيعملوا الحكاية دي، تيجي دورة الإيم يطلع ذراعه اليمين وكله بالشكل ده، حتى لما بتشوفهم في التلفزيون تجدهم كلهم بالشكل ده. نعم نعم نعم، إلا العلماء الفاهم بيعمل هذا. فتجد بعض العلماء والفاهمين. نعم أي أي وهكذا أيوة. إلا في الأشواط الثلاثة بتخرج الزراعة. لا 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 هولا يعني إيه؟ نعم. كل الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي كأنه ينزل من الصبب مش معناها انه عاوز يخرق الارض او كبرياء، لا، ده التماوت هو الكبرياء. تلاقي انسان يمشي متماوت، يعني تجد في شيخ طريقة شيخ مش عارف ايه تجده ماشي متماوت متماوت وحاطط ايديه للناس، الشحات يعمل ايده كده وهو ممكن تعمل ايده كده مستعد الكل يقبل يده. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك ولا يريد ذلك، وكان يقول إن الله يبغض الرجل الذي يحب أن يتمثل له الناس وقوفا. في إنسان كده يحب يبقى قاعد والناس واقفين له، وأحيانا يكون الكرسي هزار، كرسي بيقف وواقف دفعة محلي ودفعة قاعد على مكتبه ودفعة قاعد يعرض أوراق ولما ظهره هينقطم. فدول يبغضهم الله ويبغضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يسأل سائل ويقول يعني بهدوء بالتزاد، يعني مش ماشي مهرج،
يعني بسرعة برضه،
لا مفيش تهريج في ماشي. ما هو في انسان تلاقيه ماشي بسرعة بيهرج، ماشي يصفر في الشوارع، ماشي يسقف في الشوارع. ولذلك يقولون عن المصريين اذا مشى مصري لوحده تلاقيه ماشي مؤدب، بقوم اثنين يبتدوا يصفروا، ثلاثة يعملوا زيطة في الشارع، أربعة يعملوا جريمة. إنسان المهذب مهذب سواء أكان فردا أم كان في جماعة، يبقى دايما مؤدب، يسير مؤدب.
يعني هو ما له مؤدب؟
أيوة، يعد طرفه، لا يهرج في الطريق، يعني يحفظ الطريق وآداب الطريق كل هذا. وبالعكس المشي الصرب حفظ لأمانة الطريق، مش واقف يتتبع عورات الناس ولا يتسمع من هنا أو من هنا، لا، صلى الله عليه وسلم. قد يسأل سائل ويقول إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الرجل الذي يحب أن يتمثل له الناس وقوفا يتناقض مع قوله لما جاء سعد بن معاذ ليحكم في قضية يهود بني قريظة قوموا إلى سيدكم، لما قال لهم قوموا، لأن الرجل جاء على حمار وكان مريضا مريضا جدا لا يقوى لا على الركوب ولا على النزول، وجاءوا به لفراش المرض، فهو يطلب إليهم أن يقوموا لينزلوه لينزلوه من على الحمار فقط، فيقول لهم قوموا إليه. برضو عائشة رضي الله عنها لما جاء الحكم ببراءتها في القرآن الكريم أمها تقول لها قومي لرسول الله، قومي لرسول الله، مش بتقول لها قومي تعظيم لرسول الله، إنما زي ما بتقول أي امرأة لبنتها قومي مع جوزك، قومي لجوزك، يعني قومي روحي معاه، فلا أكثر من هذا. ومضى النبي صلى الله عليه وسلم على حجته. نعم إذا وصل الميلين أسرع أسرع بطريقة فيها شيء من القفز، يعني طريقة فيها بطولة، يعني مش مجرد جري، لأن البعض تلاقيه يصل إلى هنا ويجري، لا، هو الشيء من الحركة التي تظهر بطولة الإنسان وصحته، لأنه قد أشيع أن حمى المدينة أنهكتهم، وكان الكفار برا بينظرون، حمى المدينة أنهكتهم فأرادوا أن يروهم، لأن كان هذا المكان واضح لدى جبال أبو قبيس وغيرها والأخشبين عموما، فهم بينظروا إليهم، فإذا أبدوا منهم يعني حركة تدل على صحتهم وعلى أنهم غير مرضى وأن حمى المدينة لم تصبهم كما يقولون، فده إظهار القوة للعدو، وهذا مستملح أو محبوب. وأيضا في الحرب أبو دجانة كان له عصابة وله شيء يعني زي ما تقول حجلان بيحجل في الحرب، يعني بيمشي مشية فيها كبرياء وفيها حجلان وزي ما تقول جدعلة. فكان النبي يقول هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموقف. فلقاء العدو بيتساهل بيتسامح في أشياء كثيرة فيه، لأنك تريد أن تري العدو منك قوة، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان ينحدر بين الميلين الأخضرين. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم على حجته حتى إذا كان في عرفة نزلت عليه الآيات الأولى من سورة المائدة. قال رجل يهودي لعمر رضي الله عنه إني لأعلم آية في كتابكم لو علينا نزلت معشر يهود لجعلنا يوم نزولها عيدا. قال له وما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر والله إني لأعلم متى نزلت وكيف نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة عشية عرفة، فإذا هو عيد للمسلمين لأنها نزلت ليلة العيد. فهذه الآية مع مجموعة الآيات التي نزلت في صدر سورة المائدة هي أول إعلان حقيقي صادق لحقوق الإنسان، أول إعلان في التاريخ لحقوق الإنسان هو هذا الإعلان. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله من ربهم من الله ورضوانه وإذا حللتم فاصطادوا ولا إلى آخر الآيات إلى أن يقول الله سبحانه حرمت عليكم من ربه. طب ده الشجر ده الشيخ محمد بيعدي عليه فريق كبير لا بيعدي عليه. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يعني يوم عرفة يوم الحج الأكبر اليوم يأس الذين كفروا منكم لا ما يأسوش منا إنما يأسوا من ديننا. لا يستطيع الذين كفروا أن يتقدموا شبرا من ديننا، لا يستطيعون أن يحذفوا حرفا واحدا من كتاب ربنا، لا يستطيعون أن يقضوا على المصحف مهما فعلوا، لا يستطيعون أن يشوهوا عظمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم لكنهم ما يأسوا منكم. تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة لا قصاتها. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر نعي إلينا رسول الله. الآية دي فيها نعي النبي. ليه يا عمر؟ اليوم لاني ربنا يقول اليوم اكملت لكم دينكم. طب محمد لازمته ايه ده؟ خلاص ما دام كمل الدين وتمت النعمه. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، ففيما اذا وجود محمد صلى الله عليه وسلم مدى كل شيء كمل؟ قالوا هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثنا في الليلة القادمة حول نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحول حدث الأحداث في الإسلام، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أعظم مصيبة أصابت الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصابته مصيبة فليتذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. في تنبيه أريد أن أنبه إليه: صلاة التراويح أو صلاة القيام، ما سموها تراويح علشان يعني بين كل ركعتين وركعتين قعدة ترويحة بتروح فيها عن الناس، إنما هي الحقيقة صلاة القيام. صلاة القيام إنك بتقوم الليل، تقوم الليل في هذه الأيام المباركة تعبد الله سبحانه وتعالى. الذي أحب أن أنبه إليه أنه وقر في أذان بعض الناس من كثرة ما ألفوا هذه الصلاة أنها فرض عليهم، فرض ولازم نصلي التراويح، بل ربما كان البعض مفرطا في صلوات الفرائض ثم نجده حريصا أعظم الحرص على صلاة التراويح، مع أن صلاة التراويح نفل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال خرج يوم واثنين وبعدين بعد كده أثر عليه بابه قال خشيت أن تفرض عليكم. لأن البعض سألني يعني يمكن ان انا اصلي التراويح لوحدي في البيت؟ ايوه، ويمكن ما تصليش خالص، ويمكن ما تصليش التراويح خالص، بل اصبح لزاما انك تيجي في ايام ولا تصلي التراويح، لان استمرارك عليها قد يحولها الى الفرضيه، قد يحولها الى انها شيء مؤكد عليك لا بد ان تؤديه. فلا بد لنا جميعا ان نفهم هذا المعنى. النقطه الثانيه والاخيره هي أنه لا بد أن نكثر في هذه الأيام في صلواتنا كلها، حتى في صلواتنا النهارية، من أن نقول سواء في السجود أو في القيام أو في أي وقت: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. زيادة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وهذا كان يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة أمنا رضي الله عنها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو.